بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على رسالته عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أدلة الفطرة على علو الله تعالى بذاته. قال: كل إنسان مفطور على أن الله في السماء، حتى الكفار لو دعا الكافر ربه على أهله لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء. كل إنسان يريد أن يدعو يرتفع قلبه للسماء: يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ما الذي دل على هذا؟ إنها الفطرة. بل تجد العجوز التي لم تدرس العقيدة الواسطية ولا عقيدة الطحاوي ولا الإبانة ولا غيرها، تجدها إذا دعت ربها عز وجل تقول: يا رب، وتنظر إلى السماء. فهذا دليل فطري ما يحتاج إلى تدريس ولا إلى تعليم. ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه يقرر أن الله لم يستوي على العرش لأنه من الأشعرية، قال له أبو جعفر الهمداني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف يعني عابد قط: يا الله، إلا وجدت من قلبي ضرورة بطلب العلو. فقال فجعل يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمداني. ومعناه أنني ما عندي جواب على هذا. وقد اجتمعت في أناس من الذين يقولون
يعني يقول دعنا من ذكر العرش والاستواء كذا، تعال إلى ماذا تقول في هذا الرجل العامي اللي ما عنده شيء، إذا أراد أن يدعو الله عز وجل وجد نفسه مضطرا إلى طلب علو الله سبحانه وتعالى، فيقول: ما قال عارف يعني عابد قط: يا الله، إلا وجدت من قلبه ضرورة بطلب العلو. تجد متجها ضرورة بقلبه إلى طلب العلو. فماذا تجد في هذه فطرة؟ فطر الله عز وجل الناس عليه، فلم يستطع أن يعطيه جوابا في ذلك، بل تحير وقال: حيرني الهمداني. نعم.
وقد اجتمعت في أناس من الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر بمنى.
يقول في الحاشية، أورد هذه القصة الذهبي في العلوم، مختصر العلوم، عن أبي جعفر بن أبي علي الحافظ، فقال: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال: كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام. فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضروريات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط يا ربه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام في باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقصد الفوق، يعني أنه وجد في قلبه ضرورة طلب العلو، فلا يلتفت يمنة ولا شمالا ولا تحت ولا كذا. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة يعني في دفعه؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى الخلق، فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة. وفرق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد ونزل، ولم يجبني إلا: يا حبيبي، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمداني. نعم.
وقد اجتمعت في أناس من الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر بمنى. فقلت لهم: هل كنتم في عرفة أمس؟ قالوا: نعم. فقلت: كيف كنتم تدعون الله؟ تقولون: يا رب، وأيديكم إلى الأرض أم إلى اليمين أم إلى اليسار؟ فقالوا: إنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن السماء قبلة الداعي. انظر الشيطان كم لبس. سبحان الله، أنت عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو تقول: وقد اجتمعت في أناس من الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر بمنى. فقلت لهم: هل كنتم في عرفة أمس؟ قالوا: نعم. فقلت: كيف كنتم تدعون الله؟ تقولون: يا رب، وأيديكم إلى الأرض أم إلى اليمين أم إلى اليسار؟ فقالوا: إنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن السماء قبلة الداعي. انظر الشيطان كم لبس. سبحان الله، أنت عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو تكون قبلتك الكعبة وليست السماء، لكنك ترفع يديك للمدعو لا شك، إذن العلو المعنوي
يعني يقول كأن القائل هذا يقول أن قبلة الدعاء كأنه حكم شرعي يعني إذا أردت أن تدعو فعليك أن ترفع إلى السماء، فإن قبلة الدعاء السماء كما أن قبلة الصلاة هي الإيه؟ هي الكعبة. وهذا كلام باطل. فالشيخ أراد أن يفصل بين ما يكون من فطرة وبين ما يكون من حكم، ولا الإنسان وهو ساجد أقرب ما يكون عبد المربي وهو إيه؟ وهو ساجد، فعلام لا يرفع بصره إلى السماء، فأين السماء حال الدعاء هنا؟ نعم، لكن رفع الأيدي إلى السماء إنما هي ضرورة ما يجده الإنسان من قلبه في التوجه إلى ربه سبحانه وتعالى الذي هو على العرش استوى. نعم.
إذن العلو المعنوي متفق عليه بين الأمة، والعلو الذاتي هو المختلف فيه، لأن الناس انقسموا فيه إلى طرفين ووسط. طرف قالوا إن الله تعالى في كل مكان، إن جئت للمسجد فالله فيه، في السوق الله، في البحر الله، في الجو الله، الله أعوذ بالله، في الأماكن القذرة الله، في جوف الحيوان والحمير والكلاب الله، في كل مكان نسأل الله العافية، وهذا كفر لا إشكال فيه. لو أنك وصفت أحدا من المخلوقين بهذه الأوصاف لجلدك أكثر من 80 جلدة، كيف الله عز وجل؟ هل يتجزأ وهل هو متعدد؟ لأنه يلزم على قولهم إنه في كل مكان إما أن يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هنا، وإما أن يكون متعددا، وبهذا القول بأنه في كل مكان مقدمة للقول بأنه حال في كل شيء. ولهذا قال ابن القيم عن هذا القول إنه أخبث من قول النصارى، لأن النصارى خصوا الحلول بعيسى ابن مريم،
فقال الله حل في عيسى ابن مريم، وما قالوا بحلول الله في غيره، لما هؤلاء قالوا بحلول الله في إيه؟ في سائر خلقه. نعم.
فلم يجعلوه في كل مكان ثم خصوه بمكان طاهر وهو من أولي العزم من الرسل، وهؤلاء قالوا إنه في كل مكان وفي كل شيء، فحلول هؤلاء أخبث لأنهم لم ينزهوه عن أي شيء ولم يخصوه بالطاهر، لكنهم زين لهم سوء أعمالهم. هؤلاء قالوا الله في كل مكان، فقابلهم طائفة أخرى قالوا اتقوا الله، الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا مبين للعالم ولا محازن، ثم سردوا نفيا كثيرا وحقيقة قولهم العدم، وحقيقة قولهم العدم.
نعم، في النهاية حقيقة قولهم العدم، لأنه معناه أن الله عز وجل ليوصف أنه لا موجود ولا غير موجود، لا فوق العالم ولا داخل تحت العالم ولا خارج العالم ولا داخل العالم، إذن هذا غير موجود، هذا لا يمكن أن يكون هناك موجود، لا يعرف أين وجوده. نعم.
ولهذا قال محمود ابن سبك تتكين رحمه الله لمحمد بن فورك لما وصف الله بهذا قال بين لنا الفرق بين إله تعبده وإله نعبده. ولهذا قال بعض العلماء لو أنه قيل لك صف لنا العدم لن تجد وصفا أدق من هذا الوصف.
نعم.
هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا، وأهل السنة والجماعة قالوا إن الله فوق كل شيء ولا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في كل مكان، هو فوق كل شيء ولكنه ليس في كل مكان، وهل يضر إذا قلنا إن
ليس
الله
في كل مكان بذاته، إنما علمه سبحانه وتعالى وإحاطته عز وجل ومعيته هذه في كل مكان. نعم.
وهل يضر إذا قلنا
هو بذاته فوق عرشه كما أخبر عن نفسه؟ ولماذا يضيق صدر هؤلاء إذا قيل لهم بأن الرحمن على العرش استوى بذاته؟ لماذا يضيق صدورهم؟ لأنهم أصلا مثلوا، قالوا لأن وجوده على عرشه يقتضي التحيز ويقتضي حاجته إلى العرش ويقتضي. نقول إذن أنت وقعتم من حيث تريدون تنزيه الله عز وجل عن النقص، وقعتم في أعظم النقص، وهو أنكم قستم الله بخلقه ثم جعلتم تنفون عن الله عز وجل ما لا يليق بخلقه. هل قلتم كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فهو مستوى على عرشه ليس كاستواء المخلوق، بس لأن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
وهل يضر إذا قلنا إن الله فوق كل شيء بدون إحاطة به؟ أبدا. نعم. وليس فيه نقص. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو واضح ولله الحمد، ولا إشكال فيه إلا على من أعمى الله بصيرتهم. فإن قال قائل إن الله يقول ولا يحيطون به علما، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه ليس له مكان إذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقاته بهذه السعة والعظمة، فهو أيضا ليس له مكان. قلنا نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، إن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. الذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم، فنقول إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدوة للأدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء في على كل شيء في مكان، إذن أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضا. وإذا قلتم هو معناه في علوه، هذا مطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام العرب المعروف ما زلنا نسير والقمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
يعني
الله
تعالى القمر معا. نعم.
قال في العقيدة الواسطية
سرت والقمر، والقمر في السماء وأنت في الأرض، فالمعية لا تلزم، لا يلزم منها ماذا؟ معية الذات. نعم. فهي لا تمنع العلو، فمعيته لا تمنع علوه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية القمر من أصغر مخلوقات الله يعني الفلكية، وهو مع المسافر وغير المسافر. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل،
وهذا لا يمنع علوه، فهو سبحانه وتعالى الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ولا يمنع ذلك علوه. نعم.
أثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه الخليفة في الأهل، وذلك لكمال إحاطته بالمسافر وبأهله. فالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الشيء عاليا وهو معك في المخلوقات، فكيف بالخالق؟
نعم. كما قلنا بأن هؤلاء يا أخواني إنما ظنوا أن إثبات هذه الصفات يقتضي مماثلة المخلوقات، وبالتالي نزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات بنفي ماذا؟ بنفي الصفات، مع أنهم يثبتون ذاتا، وهذا متفق عليه بين جميع الفرق. طب لماذا تثبتون ذاتا؟ لماذا تثبتون ذاتا؟ المخلوق ذات والمخلوقون ذوات، لماذا ما قلتم في الذات كذلك ما قلتموه في الصفات؟ هم قالوا من لازم إثبات الرحمة لله، من لازم إثبات العلم لله، من لازم إثبات كذا مماثلة المخلوقات، لأن المخلوق يعلم ويقدر ولديه حكمة وكذا وكذا، إذن يقتضي هذا المماثلة. طيب والمخلوق أيضا ذات، فالمخلوقون ذوات، وإذا قلتم بهذا في الخالق فقد مثلتم وشبهتم، فعلما فرقتم بين الذات والصفات وقلتم بوجود ذات علامة؟ لهذا شيخ الإسلام وغيره من الأئمة قالوا نقول في الصفات كما نقول في الذات، يبقى القول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات. فإذا نفيتم الصفات بهذه الدعوة دعوة المماثلة فانفوا ذاتا، وإذا أثبتتم ذاتا ليس يماثلها ذات فقولوا أيضا بإثبات صفات ليس يماثلها صفات. نعم. ولا يلزمكم التناقض حتما. نعم.